الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة. وبعد، فنتناول في لقائنا الخامس شيئا من ما ورد في كتاب منار السبيل من الأدلة، وننظر في ملائمة ذلك للتقعيد الأصولي والفقهي. ولعلنا نبتدئ بقراءة كتاب الدليل.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، وأقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه، لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
واصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق، فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع، وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثا ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجزار أجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب باب الأضحية. شرع الله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريق ذبح الأضاحي، والأضحية سميت بهذا الاسم لأنها تذبح في يوم العيد وما بعده. والأضحية من الأمور المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ورغب فيها بقوله قال المؤلف: وهي سنة مؤكدة. المراد بكلمة سنة عند الفقهاء المستحب، وإن كان معنى السنة في لسان الشرع يراد به الطريقة المتبعة سواء كانت واجبة أو مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، ومنها ما هو واجب. وقد اختلف العلماء في الأضحية، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوبها، واستدل عليه بحديثين، أولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فليس منا، وثانيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. والجمهور قالوا بأن الأول ضعيف الإسناد وبالتالي لا يصح أن يستدل به، والثاني لا يدل على الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا، وأكل البصل والثوم ليس من المحرمات فلا يجب تركهما. واستدل الجمهور والجمهور على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، استدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره، حيث علق الأضحية على الإرادة وأراد أن يضحي، لو كانت الأضحية واجبة لما علقها على الإرادة. وبالاتفاق أن الأضحية مشروعة وأنها عمل صالح، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضحى عمن لم يضح من أمته. وقد ورد عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك من الواجبات، لكن في هذا اللفظ ما فيه من جهة الإسناد. وتجب الأضحية بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والأضحية طاعة، وقوله فليطعه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. وكذلك تجب الأضحية بالتعيين، فإذا عين الشاة وقال هذه أضحية قالوا وجبت، وبذلك قال أحمد والشافعي. وهناك طريق ثالث، إذا تجب بالنذر وتجب بالتعيين، هل إذا اشتراها بنية الأضحية تجب أو لا تجب إلا بالتعيين؟ قال الإمام مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية تعينت. واستدل بالقياس على الهدي، فإنه إذا أشعر الهدي تعين ووجب. وإذن هذا استدلال بأي شيء؟ بالقياس، قياس الأضاحي على الهدي. فإن الإشعار يماثل الشراء. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الإشعار أمر زائد على الشراء، بالتالي فلم يثبت هذا القياس. نشوف القياس عندنا: الأصل الهدي يجب بالإشعار، الفرع الأضحية تجب بالشراء، الحكم الوجوب والتعين، والعلة فعل بها فعلا زائدا عن أصل التملك، لكن الحكم مختلف، فهذه تجب بالشراء وهذه تجب بالإشعار، والعلة مختلفة، ولذلك لم يصح هذا القياس. قال المؤلف: والأصل والأفضل الإبل، فالبقر فالغنم، لحديث ساعات الجمعة، فإنه فضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، فهذا دليل على التفضيل. قال المؤلف: ولا تجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة، لأن هذه الثلاثة هي بهيمة الأنعام المذكورة في قوله: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هل يجوز أن تكون الأضحية من الدجاج؟ نقول: لا، ليست من بهيمة الأنعام. طيب ديك رومي، غزال، كل هذه ليست من بهيمة الأنعام فلم تجزئ. قال: وتجزئ الشاة الواحدة، الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، لقول أبي أيوب: كان الرجل في عهد النبوة يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال: حتى تباهى الناس، أي اختلف شأنهم، فأصبحوا يضحون بأكثر من أضحية، فصار كما ترى. وهذا حديث جيد الإسناد. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أشخاص، لحديث جابر السابق الذي مر معنا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها، كما هو في صحيح مسلم. ولكن إذا أفضلها بدنة ثم بقرة ثم شاة، هل يجزئ سبع البدنة والبقرة عن الرجل وعن أهل بيته؟ قال طائفة: يجزئ، لأن سبع البدنة يأخذ في حكم الشاة. وقال طائفة: لا يجزئ، لأنه لم يرد مثل هذا في باب الأضحية، إنما ورد في باب الهدي. لأن هل يصح لنا قياس الأضحية على الهدي؟ قال طائفة: نعم، لأنها كلها تذبح لله. وقال آخرون: يوجد فرق بينها، أما الفرق فالهدي واجب والأضحية مستحبة. والفرق الثاني: الهدي عن الواحد والأضحية عن الرجل وأهل بيته، وليس كل ما يجوز للرجل الواحد يجوز للرجل وأهل بيته. ثم ذكر المؤلف شرطا آخر من شروط الأضاحي. إذن الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبرة، وأقل ما يجزئ من الضان ماله نصف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الأضحية الجذع من الضأن، والجذع له 6 أشهر. قال المؤلف ويعرف بنوم الصوف على ظهره، فالصغير من الأغنام يكون صوفها قائما منتصبا، فإذا أصبحت جديا نام الصوف. وأما المعز فيشترط أن يبلغ سنة، لحديث لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة ما لها سنة. قال ومن البقر والجاموس ما له 2 سنين. الجاموس نوع من أنواع البقر فأجزأ في الأضاحي، ولا بد أن يبلغ 2 سنين. ومن الإبل ما له 5 سنوات، فإن ما لم يبلغ هذا السن فإنه لا يجزئ. الشرط 3 من شروط الأضاحي السلامة من العيوب المؤثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. ثم ذكر المؤلف أمثلة لما لا يجوز أن يضحى به، وأمثلة لما يجوز أن يضحى به، والعبرة في هذا بما ورد في الخبر. فقال المؤلف وتجزئ الجماء، والمراد بها التي خلقت بدون أن يكون لها قرن، ليس لها قرن وانقطع، وإنما لم يخلق لها قرن أصلا، والبتراء وهي التي لم يخلق لها ذنب، والخصي الذي سلتت خصيتاه، والحامل أيضا مجزئة، وما خلق بلا أذن، ومثله أيضا ما ذهب أقل من نصف إليته أو أذنه. قال للعموم، أي لأن الأدلة الواردة بمشروعية ذبح الغنم تشمل هذه الأشياء. أما إذا كان القطع دون نصف الأذن فإنه يجزئ، أما إذا كان الأذن قد انقطع النصف منها فحينئذ فيها وجهان، منهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ. أما لو تخرقت الأذن بدون أن تنقطع، فإذا كان الذاهب منها أقل من النصف أجزأت، وأما إذا كانت مشرومة فحينئذ تجزئ ولو تجاوزت النصف، لأن الأذن لا زالت باقية. وأما الخصيفة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين خصيين. قال لا بينة المرض، التي فيها مرض قد أثر فيها فإنه لا يجوز التضحية بها، ولا بينة العور. وبين المعنى فقال بأن انخسفت عينها وذهب نورها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، هذه أيضا لا تجزئ، وهكذا لا تجزئ العجفاء وهي الهزيلة الضعيفة التي لا مخ فيها، ليس في ساقها مخ، ولا عرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. والمعول عليه في هذا الباب اتباع النص والقياس عليه فيما ماثله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي أي ليس في عظامها مخ. فهذه الأمور الأربعة والعيوب المذكورة في الخبر تنقص اللحم، فنلحق بها كل عيب ينقص اللحم. قال المؤلف: وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء. نهى عن الأضحية بالعوراء وهي التي ذهبت عين واحدة، فإذا نهي عن العوراء فمن باب أولى أن ينهى عن العمياء لأنه قد ذهبت عيناها، وهذا معنى قوله تنبيه. قال: وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء. دلالة التنبيه يقال لها مفهوم الموافقة، فالمسكوت عنه وهو العمياء أولى بالحكم من المنطوق وهي إيش؟ العوراء. قال المؤلف: ولا هتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. هذا أخذناه من باب القياس، لما نهى عن العجفاء وجدنا أن الهتماء تماثلها فألحقناها بها في الحكم. قال: ولا عصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، فإنه لما نهى عن العظباء وجدنا أن العصماء تماثلها. قال المؤلف: ولا خصي مجبوب. الخصي غير المجبوب يجزئ، والمجبوب هو الذي قطع ذكره، فالخصي المجبوب هذا لا يجزئ، وقسناه على العيوب التي وردت في النص. قال: ولا عظباء، وفسر العظباء بأنها التي ذهب أكثر الأذن أو القرن، فهذه لا تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظب الأذن والقرن. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك طريقة الذبح: فالإبل تنحر بأن تضرب في الوهدة التي تكون في أسفل الرقبة وأعلى الصدر، ويسن أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى أي مربوطة، لأن الله تعالى قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس. فقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمة، وقوله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها على الأرض، ما يدل على أنها تذبح وهي قائمة، ولعل هذا أسهل لها وفي نفس الوقت يخرج به دمها. قد قال ابن عمر لمن أراد أن يذبحها وهي باركة: ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة للإبل. أما البقر والغنم فالمشروع الذبح، والذبح هو والذبح يكون في أعلى الرقبة، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذا من شرع من قبلنا، ليس من شرعنا، فحينئذ الاستدلال به لأنه ورد في شرعنا. قال: وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. إذن الكبش يذبح والبقر يذبح. قال: على جنبها الأيسر، وتكون موجهة إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذبح البقرة والغنم. هناك طائفة من أهل العلم قالت: الأفضل في الأضحية الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالشياه، والمشهور تفضيل الإبل. كذلك من الأمور المشروعة في عند الذبح التسمية، يعني يقول بسم الله، بقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. متى يسمي؟ يشرع أن يكون بعد قبل الذبح مباشرة، حين يحرك يده بالسكين ونحوها. كذلك يستحب أن يقول أن يكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك، كما ورد في حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر حين ذبح الهدي وقال: اللهم هذا منك وإليك. ننتقل إلى مسألة، وهو شرط أن يكون ذبح الأضاحي في الوقت. ما هو الوقت؟ من انتهاء صلاة، يبتدئ من انتهاء صلاة العيد ويستمر إلى غروب، ويستمر قيل إلى يومين وقيل إلى ثلاثة على ما سيأتي. وقال: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طيب، لو قدرنا أن هناك بلدا لا يصلون العيد لقلتهم، فنقول: نقدر وقتا يسيرا بعد ارتفاع، بعد حلول وقت الصلاة. ولذا قال: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، أي قدر صلاة العيد، فلا تجزئ قبل ذلك، لأنهم تعذر في حقهم الالتفات إلى الصلاة لأنهم لا يصلون لقلة عددهم، فحينئذ التفتنا إلى القدر. وهذا يقولون له عند الفقهاء: إقامة مظنة الشيء مقامه. هنا لا توجد صلاة، فنقيم، نقدر أن الصلاة قد وجدت. قال: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، أما في النهار فمحل اتفاق، أما في الليل فأجازه الشافعي وأحمد. وقال بعض الحنابلة: لا يجوز ليلا. لقول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام، واليوم يطلق على النهار. والآخر قالوا: تسميتها بالأيام باب التغليب لتشمل الليل والنهار. متى ينتهي وقت الذبح؟ قال المؤلف: إلى آخر ثاني أيام التشريق، بحيث يكون وقت الذبح يوم العيد واثنان بعده. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، فبالتالي لا يجوز أن نذبح في وقت لا يجوز فيه الادخار. والقول الثاني بأنه يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى يوم 13. لأنه يسمى يوم تشريق، ما سمي بهذا الاسم إلا أن اللحم يشرق ويقدد فيه، معناها أنه لا زال الناس يذبحون فيه. قال فإن فات الوقت، انتهى وقت الذبح، فحينئذ إن كان واجبا لزم قضاؤه، لأنه قد تعلق بالذمة إذا نذر أو عين، فحينئذ تعلق بالذمة، وبالتالي لا يسقط إلا بإبراء أو وفاء، من ثم لابد من الذبح. قال فإن فات الوقت قضى الواجب، وسقط التطوع، يعني إذا فات الوقت فيسقط التطوع، لأن السنة إذا فات وقتها سقطت. من المسائل المتعلقة بهذا أنه يستحب الأكل من هدي التطوع، لقول الله تعالى فكلوا منها، وهذا الأمر أمر إرشاد فيكون للإباحة. بعضهم قال بأنه دليل على الوجوب أو الاستحباب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، أمر من كل بدنة ببضعة وهي 100 ناقة، فأخذت هذه القطع الصغيرة فوضعت في قدر فطبخت فيه، فأكل منه صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقته. كذلك يستحب له أن يأكل من الأضحية. إذن هدي التطوع، متى يكون هدي تطوع؟ في حج القران والإفراد. وهكذا الأضحية يجوز الأكل منها ولو كانت واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وهي من الواجبات. قال ويجوز الأكل من دم المتعة والقران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هديه، ولأنه أرسل إلى زوجاته بلحم بقر، فسألنا عن ذلك فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. قال ويجب أن يتصدق من الأضحية بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، المعتر الذي يزورك يسألك، والقانع هو المتعفف الذي لا يسأل. قال ويعتبر أن يشترط أن يتملك الفقير الأضحية، فلا يكفي أن تطعمه، مثل ما ذكروا في باب الكفارات، تقدم معنا بحث نظيره. ما ذكر حكما آخر فقال والسنة، أي المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأكل من أضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بالثلث، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال فدل هذا على أنه يجوز أن يكتفي بالثلث منها. وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس أن الأضحية تقسم ثلاثا، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. لا يجوز الاستعاضة عن الأضحية بثمن، ما تبيع الكوارع ولا تبيع الجلد ولا تبيع شيئا من أجزائها، لقول النبي لقول علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها. الجلال قطعة قماش توضع على بهيمة الأنعام حتى يعرف أن لها مكانة. قال: ولا أعطي الجازر منها شيئا، يعني هذه أجرة بمثابة البيع. فدل هذا على أن الأضاحي لا يعطى منها شيء، لا يعطى الجزار ولا غير الجزار. ثم قال المؤلف: وله، يعني يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الجزار صدقة أو هدية، لعموم النصوص الواردة في مشروعية الهدية، وهذه هدية، ولأنه لم يمنع إلا من البيع عليه. قال: وإذا دخلت العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. دخلت العشر، أي عشر؟ عشر ذي الحجة. حرم على من يضحي، حرم على من أراد أن يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره وظفره. فهنا تلاحظون أن المذهب أن التحريم على صاحب الأضحية الذي يضحي ومن يضحى عنها، ينوى أن الأجر له. والأظهر أن التحريم إنما يكون على المضحي فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. في الحديث دلالة على تحريم الأخذ، لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم. الجمهور على أن هذا على الكراهة وليس على التحريم، القول الأول أظهر لقوة دليله. ما الممنوع منه من دخول العشر؟ يمنع من الأخذ من الشعر أما على رأسه أو على بدنه، والأخذ من الظفر، والأخذ من البشرة، بخلاف المحرم فإنه لا يمنع من الأخذ من بشرته. قال: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عن أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. من خالف فعليه توبة إلى الله عز وجل. قال: ويسن الحلق بعده، أي يسن حلق شعر الرأس بعد الذبح للأضحية. قد ورد عن ابن عمر، ولكن غير ابن عمر خالفه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا أحد من أصحابه. فدل ذلك على عدم مشروعيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرا. فعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. وكره لطخه من دمها. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى فيه. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، ولا بأسماء الملائكة والأنبياء. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.
لما انتهى من بحث أحكام الأضاحي انتقل للحديث عن بحث أحكام العقيقة، والعقيقة قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وقال عن الشاة، وقال عن الغلام شاتان، وقال المؤلف وهي سنة، أي أن العقيقة مستحبة وليست بواجبة، ووجوبها على من؟ على الأب، فإن لم يكن أب فمن مال الصبي، فإن لم يكن مال للصبي أنفق عليه أقرب وارث له. قوله ولو معسرا، أي أن العقيقة تستحب حتى ولو كان الشخص معسرا سيستدين قيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وتتابع فعله، وقال كل غلام رهينة بعقيقته. وهي سنة في حق الأب حتى ولو تأخر الأب في ذبحها. ماذا تكون العقيقة؟ قال عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات. هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والجمهور على أن الغلام والجارية سواء، وبعضهم يقول عن كل واحد منهما شاتان، وبعضهم يقول عن كل واحد شات. وورد في حديث عن الغلام شاتان متكافئتان، ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فقيل عن كل واحد منهم كبش، وقيل بأن عن كل واحد كبشان لكنهم غير متقارنين في الزمان. ولعل هذا القول أظهر. قال ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، ففي العقيقة لا يجزئ سبع البدنة. هل تجزئ البدنة والبقرة؟ قال الحنابلة والجمهور نعم تجزئ، قد يستدلون عليه بحديث أنس عند الطبراني في التضحية بكبش كبش، وقيل بأن الغلام والجارية سواء يذبح عنهما اثنتان. طيب، قال ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، إذن سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ. هل البدنة والبقرة مجزئة؟ قال طائفة تجزئ لحديث يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، وقال آخرون لا يجزئ إلا الشياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان. متى وقت ذبح العقيقة؟ قال السنة، أي الطريقة المأثورة، ذبح العقيقة في سابع يوم ولادته. وقد ورد عند أهل السنن كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، يسمى فيها ويحلق رأسه. لو قدر أن اليوم السابع فات ولم تذبح العقيقة انتقل إلى اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي اليوم الحادي والعشرين. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه، وفي رواية لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. قال ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. يشرع ذبح العقيقة يوم سبعة، يوم أربعة عشر، يوم سبعة وعشرين، ليس كذلك؟ واحد، زين، انتبهين، 21. طيب بعد ذلك لا يلتفت إلى الأسابيع. لو جاء يوم 22 وهو لم يعق نقول عق الآن. قال سأنتظر إلى أسبوع آخر يوم 28، قلنا لا تنتظر. من الأفعال التي كانوا يفعلونها إنه إذا ذبحت العقيقة كانوا يأخذون من الدم، دم العقيقة، فيضعونه على المولود أو على أمه. ولكن هذا كان فعل أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام أصبحوا لا يلطخون بالدم. من المستحبات بالنسبة للمولود قال المؤلف ويسن الأذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى. ليس المراد به برفع صوت على الإطلاق لأنه ليس نداء للصلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين وأما الإقامة في الأذن اليسرى فهذه ورد فيها أحاديث لكنها ضعيفة الإسناد، بالتالي لا يعول عليها. قال وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيها، أي يذكر اسمه ويحلق رأسه. فطائفة ضعفت هذا الحديث وقالت بعدم مشروعية حلق الرأس، وآخرون قالوا بمشروعيته للذكور والإناث، وآخرون قالوا لأن الحلق إنما يكون للذكور إيش دون الإناث. قال ويتصدق بوزنه فضة. قد قال المؤلف وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما رواه مسلم. من المسائل المتعلقة بهذا التعبيد لغير الله. يجيك بعض الناس يقول ما اسمك؟ يقول عبد الرسول. ما اسمك؟ يقول عبد منات. ما اسمك؟ عبد الرحمن بن عوف. ما حكم ذلك؟ نقول لا يجوز التسمية باسم فيه تعبيد لغير الله. ومثله عبد المسيح. لماذا؟ لأن العبودية حق خالص لله. قال المؤلف: وتكره بحرب، لما فيه من التذكير بالحرب أو من الفأل بدخوله. وهكذا تكره بيسار ومبارك وخير وسرور، لماذا؟ لما فيها من التزكية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا، فإنك تقول أثم هو، يقول ها رباح فيه، يقول ما فيه، ما هو فيه خير فيه، يقولوا نعم، فيفوت عليهم التفاؤل الحسن، فمنع من التسمية بهذه الأسماء. قال: ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، مثل ماذا؟ ايش؟ جبريل لا بأس، والأنبياء عيسى وموسى وإبراهيم، وهكذا. قال: وإن الأسماء القبيحة، قال: وإن أنفق وقت عقيقة وأضحية، وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، لأنهما فعلان من جنس واحد، مقصودهما واحد، فتداخلا. وقاعدة التداخل قاعدة مشهورة لها نظائرها. تحية المسجد تسقط إذا دخل المسجد فصلى سنة إيش؟ الفجر. ومثله لو التقى يوم جمعة ويوم عيد نكتفي بصلاة الفجر، صلاة العيد آسف. قال: وهكذا لو اتفق عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما يجزئ. وهكذا الجمع بين الهدي والأضحية. قال المؤلف: ويستحب أن يفصلها عظاما، يعني ما يكسر العظام إنما يقطعها تقطيع، ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. هذا في قياس النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا على جهة التفاؤل، فقسنا عليه هذا. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها استحباب ترك كسر العظام، وقال: تطبخ جداول، يعني كل لحم باقي على ما هو عليه. ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق. من الذبائح التي كانت في الجاهلية الفرعة، المراد بها أول نتاج الإبل والغنم، وكذلك العتيرة، وهي التي كانت تذبح في رجب. كان الناس في أول الإسلام يذبحونها لأنهم يعتقدون أنها من إرث إبراهيم، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الفرعة وهي أول نتاج ولد الناقة، ونهى عن العتيرة وهي الذبيحة التي تكون في رجب. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والصواب أنها مكروهة، ليست من فعل أهل الإسلام، أما ما ورد في مشروعية الفرع والعتيرة فكلها أخبار ضعيفة. هذا خلاصة ما في هذا الكتاب في أحكام الحج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الذين يقبل حجهم وعبادتهم وسائر أعمالهم. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عندنا عدد من الأسئلة. السؤال الأول: من قدم من بلاده ناويا الحج متمتعا ثم أقام خارج مكة، فهل يصح له أن يحرم من مكة أم يلزمه الإحرام من المكان الذي أقام فيه؟ نقول: الأصل في المتمتع أن يبقى في مكة، لكن لو خرج خارجها لحاجة من الحوائج لم ينقطع تمتعه بذلك. فيشترط في عدم انقطاع التمتع ألا يعود إلى بلده الأصلي. إن عاد إلى بلده الأصلي فإنه حينئذ ينقطع تمتعه، وإذا أحرم بالعمرة عمرة التمتع ثم ذهب خارج مكة، قيل: إن كان عند قدومك إلى مكة ستدخل في المشاعر وفي منى فأحرم هناك. وأما إذا كان سيمضي الوقت الطويل بين وقت العمرة ووقت ذهابه فحينئذ لا يجب عليه لبس الثياب، لا يجب عليه أن يلبس الإحرام هناك. المقصود أن الحكم يدور على إيش؟ إن كان لبسه للإحرام أو إن كان سفره إلى مكة سيدخل به في المشاعر والمناسك فإنه يحرم من البلد الآخر. هل يصح لأهل جدة ومن ميقاتهم منازلهم الإحرام من غيرها؟ نقول: إن كان محل الإحرام أبعد من مكانه ومن بيته فلا بأس، أو كان مساويا. أما إذا كان أقرب إلى مكة فإنه لا يجوز له. السؤال: هل لأهل بحرة وحداء تأخير طواف الوداع لحين يخف الزحام، يخرجون من مكة ثم يعودون لها بعد أيام للطواف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومن كان منزله في بلد آخر غير مكة فذهابه إلى بلده يعد نفرة، ولذا قيل: نفرة الحجيج من عرفة. فدل هذا على أنه عليهم طواف وداع وليس لهم الحق في تأخيره، لكن طواف الوداع يفعل بعد انتهاء المناسك قبل السفر. من كان سيسافر قبل طواف الوداع نقول وجب عليك الدم حينئذ. السؤال الآخر يقول: اعتمرت في شوال عمرة مطلقة وإقامة مكة بعد الحج، فعلي هدي، هذا متمتع أو غير متمتع؟ اعتمر في شوال عمرة تامة فحينئذ يعد متمتعا إذا لم يرجع إلى بلده بين العمرة والحج. هل استعمال كلمة خروجا من الخلاف في مسألة مختلفة عند الترجيح مشروع أم لا؟ لأن بعض العلماء منعوا من استعمال هذه الكلمة. الخروج من الخلاف قاعدة شرعية يدل عليها عدد من النصوص. قال تعالى: ولا تقربوا ما حرم الله عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالخروج من الخلاف من الأمور المشروعة. قال: ما المراد بالبشرة؟ يعني الجلد. ما يأخذ من جلده، جلد وجهه أو جلد. قال: ما المراد بالمشرومة يعني المقطوعة؟ ما هو الضابط الواضح في قاعدة التداخل في العبادات؟ العبادات إذا كانتا من جنس واحد والمقصود منهما واحد، وكانت إحداهما غير مقصودة لذاتها، فإنه تتداخل العبادات حينئذ بثلاثة شروط. متى تبتدئ، ما يبتدئ وقت الرمي للجمرات؟ يبتدئ وقت رمي الجمرات من منتصف الليل ليلة العيد إلى فجر يوم الحادي عشر، هذا الجمرة الكبرى. قال: ماذا لو رمى قبل الزوال، يعني في اليوم الثاني عشر والثالث عشر؟ أظن ذكرنا أن المسألة قد وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، والجمهور يمنعون من الرمي قبل الزوال، وهناك من أجازه، ولعله أظهر لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فجعل الرمي في الأيام المعدودات، واليوم يصدق على أول النهار كما يصدق على وسطه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. سأله سبحانه يتقبل من الحجيج حجهم وييسر لهم أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.